نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: وجماع الأمر في الأقسام الموصلة في الآيات الستة وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، اسمان يقولان تجرى على ظواهرها، اسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، اسمان يستتان. أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر العلي والقدير، كما يجري ظاهر العلي والقدير والرب والإله والموجود والذات، ورغم ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر الردة وإما عرض قائم به، العلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإسلام لأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الفقهاء وغيره من عين السلف. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، وصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين، فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعبودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي: كيف استوى، أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا، أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو، وكله الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة للموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات المجنة. قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا منا في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أعطي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما ينفع، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. اللهم يسر لنا الأمر كله في العلم والعمل وفيما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الكلام الذي ابتدا به شيخ الإسلام هذا المقطع قال فيه: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. وهذه الأقسام جاءت من جهة السبر والتقسيم، يعني هذه هي الأقسام الممكنة إما أن تجرى على ظاهرها وإما أن لا تجرى على ظاهرها، وإما أن يسكت فلا يقال نعلم ظاهرها أو لا نعلم ظاهرها. وكل قسم ينقسم إلى قسمين وصارت 6. فالأولون هم الذين يقولون نجري هذه على ظاهرها، وهؤلاء هم المنتسبون في الجملة إلى السلف الصالح رضوان الله عليه، لأن السلف أجروا هذه الأحاديث على ظاهرها وما فسروها بما يخالف ظاهرها، بل أيدوا ظاهرها بالتفسير. وهذا التقرير العام لأن السلف مجمعون من الصحابة والتابعين على عدم صرف هذه الألفاظ عما دل عليه ظاهرها، أخذ به من بعدهم، يعني من بعد الصحابة ومن بعد التابعين، أخذ به طائفتان. الطائفة الأولى المجسمة الذين فهموا من الظواهر أنها تشبيه لصفات الخالق بصفات المخلوق، وأنها مثلها، فاليد كاليد والعينان كالعينين والسمع كالسمع والبصر كالبصر وهكذا من حيث الكيفية. وهؤلاء هم الذين سماهم السلف المجسم الممثلة، ووصفوا مذهبهم بالكفر. هؤلاء أتوا من جهة أن إثبات الظاهر ما المراد به ظاهر الألفاظ ما المراد به، ظنوا أن الظاهر المراد منه ما يفهمه الإنسان من هذه الكلمة من جهة المعنى والكيفية، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين فلم يعقل منها إلا هذا وهذا، يعني إلا هذا المعنى وهذه الكيفية. فإذا جاء ضلالهم من جهة فهم معنى الظاهر، فهم الظاهر أنه مثل مال المخلوق، والسبب أن الله وصف المخلوق بصفات، ووصف نفسه الجليلة بصفات، وما فرق من حيث دلالة الألفاظ بين هذا وهذا بكلام يصرف الكلام عن ظاهره، فجعلوا هذا وهذا سواء. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فسروه بغير تفسير المماثلة في الكيفية، وإنما فسروه بمنع المماثلة في تمام المعنى دون الكيفية. والطائفة الثانية ممن قالوا بإجراء اللفظ على ظاهره هم، يعني هذه داخلة في القسم الأول، هم من يجرون على الألفاظ على ظاهرها. الطائفة الثانية ممن يجرون اللفظ على ظاهره هم المنتسبون للحديث والسنة، فإنهم مجمعون على أن هذه الألفاظ يجب أن تجرى ظواهرها على الوجه اللائق بالله جل وعلا، وفهموا من كلام السلف أنه يجب إجراء الألفاظ هذه على ظواهرها والإيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ. وقالوا ظاهر اللفظ لا يدل على الكيفية ولا يدل على تمام المعنى، بل ظاهر اللفظ في المخلوق ما يناسب ذاته، وظاهر اللفظ بالنسبة لجلال الله جل وعلا ما يناسب ذاته، فالمخلوق له من الصفة مثل ما لذاته، والله جل وعلا له من هذه الصفات يعني من ظاهرها ما يناسب ذاته، وذاته كاملة الكمال المطلق وصفاته كذلك. لهذا أجروا القاعدة القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على منواله. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ومعنى لا إثبات كيفية. والأولون المجسمة لم يقولوا إن وجود الله جل وعلا من مماثل لوجود المخلوق، ولهذا كل من خالف مذهب السلف فهو ملزم بالتناقض، فإنه لا بد أن يتناقض بين ما أثبت وبين ما نفى، بين ما حمل عليه الألفاظ حمل عليه الأدلة وبين ما لم يحمل عليه الأدلة. المنتسبون للسلف الذين أجروا الألفاظ على ظاهرها هؤلاء ينقسمون إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم الحقيقون بصحة الانتساب إلى مذهب السنة والحديث، وهم الذين أثبتوا الصفات ولم يخالفوا منهج الصحابة والتابعين فيها، بل كان إثباتهم لها إثبات وجود وإثبات معنى على ما دل عليه اللفظ. وهذا هو مذهب أهل السنة والحديث في كل الصفات. والطائفة الثانية الذين قالوا نجريها على ظواهرها وظواهرها غير معلومة لنا، ومعنى الإجراء على ظاهرها أننا نذكر اللفظ ونسكت عن المعنى، هؤلاء هم المفوضة. والطائفة الثالثة من أجروا هذه الألفاظ على ظاهرها لكنهم غلوا في إجرائها على ظواهرها بحيث فسروا الظواهر باللازم فأثبتوا صفات لم ترد باللوازم، وهذا عليه طائفة من الغلاة في الإثبات من المنتسبين للحنابلة ولغيرهم. ولهذا قال بعضهم كما ذكره شيخ الإسلام، قال بعضهم: رجلان جنى عليهما أصحابهما، جعفر صادق وأحمد بن حنبل، فإن أصحاب جعفر يعني الشيعة الذين انتسبوا إليه وسموا بالجعفرية حرفوا طريقة جعفر وكان فقيها على مذهب أهل السنة، وصرفوا ذلك ونسبوا إليه كتبا في التوحيد وفي الفقه بما يخالف ما كان عليه حقيقة. وكذلك طائفة كبيرة من أصحاب أحمد المنتسبين إليه وليسوا من فقهاء كلامه في التوحيد وفي السنة وفي الفقه، بل كانوا من المنتسبين إليه وغير العلماء بمذهبه، غلوا في الإثبات حتى نسبوا أشياء إليه لا يصح أن تنسب إليه، فأثبتوا باللوازم الصفات، فقالوا ظاهر اللفظ لا بد له من إثبات ما يلزم منه، لهذا أيدوا هذه اللوازم بالأحاديث الضعيفة الكثيرة كما فعله طائفة من مثل أبي يعلى في كتاب إبطال التأويلات وأشباه هؤلاء، فيجعل من لازم إثبات القدم لله جل وعلا إثبات تركب الساق عليها لأن هذا هو الظاهر، ويجعل من إثبات الإثبات أو ما روي، ويثبتون العضد والمنكب والجم وأشياء من هذا على حسب اللوازم وما أيده اللازم من أحاديث رويت في هذا، وهي إما غير صحيحة وإما لها دلالة غير ما ذهبوا إليه. المقصود من هذا أن هؤلاء يعني من أثبتوا الظاهر سواء كانوا مجسمة أو كانوا من أهل الحديث والسنة أو كانوا من الطوائف التي ذكرنا، هؤلاء الخلاف بينهم في تفسير معنى الظاهر، فتنتبه إلى أن المراد من تفسير الظاهر ما هو، فإذا حدد تحدد فهم هذه المذاهب. ساق لك شيخ الإسلام مثالين على أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، وهذان المثالان ساقهما أيضا في كتابه المعروف التدمرية وهما مثال الجنة وما فيها والروح، وهما واضحان في الدلالة على ما أراده رحمه الله. نعم. ولا شك، وعلى قاعدة الإمام مالك المتفق عليها، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول، فثم كيف لكنه غير معقول. نحن لا ننفي الكيفية، لكن لا ننفي أن تكون الكيفية ككيفية اتصاف المخلوق بالصفة. أما كيفية اتصاف الرب جل وعلا بالصفات فلا يعلمها إلا هو سبحانه. نعم.
هذه الروح